نحو الخلق لله التقات، نداء الله في القرآن يتلى وكم جهدت تبلغه الهدات. فما نفع اللذائذ يوم بؤس وما يجني من اللهو العصاة، وما نفع الكنوز لديك إن لم تطهرها وتحفظها الزكاة. وما وزن الليالي لو توالت إذا لم تبهج الليل الصلاة، وما تغني المناصب يوم حشر إذا بعدت عن الخير القناة. وما يجدي الحسيب فخار قوم لدى يوم وكلهم مشاة، وما تغني القصور وليس فيها هدى القرآن تنهجه التلات. وما يحلو النهار بغير تقوى وكل حصاده متع عدات، وهل يغني الجميل جمال شكل وقد قبحت من الجوف الصفات، وهل نفع الرحيل بغير زاد وكل الناس في حشر الحفات. فيرفع عابدا كفيه يرجو فتغمره من الله الهبات، إلى الديان قد رفعوا أكفا تقربهم إلى المولى شكات. إله الخلق أكرمنا بعفو فما نال الهنا إلا التقات.
بالتاريخ أسلحة بها كنز ثمين، كالشمس تشرق في نفوس الناس تسطع بالحنين. سنعود بالدنيا إلى زمن الصحاب الراشدين، ونمر عند بني أمية نبتغي بوح السنين. سنرى بني العباس كيف استجلبوا النصر المبين، ونزور أندلس الحضارة والرجال الفاتحين. وسنقرأ الأيام في شغف ونسمو باليقين، في مركب التاريخ أسلحة بها كنز ثمين، أسلحة بها كنز ثمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسلحة ثلاثة من التاريخ. تكلمنا في حلقة ماضية عن صراع عبد الملك بن مروان ضد طبعا ابن الزبير أمير المؤمنين والخليفة المسلمين في الحجاز، يعني واستقر الوضع للأمويين بمقتل ابن الزبير سنة 73 من الهجرة النبوية الشريفة على يد الحجاج، يعني اللي حصل زي ما قلنا القصة. واستمر حكم عبد الملك مروان حتى توفي سنة 86 هجري، واستخلف من بعده ابن الوليد ابن عبد الملك. بعدين ابن عبد الملك بنى الجامع الأموي، وتم في عهده فتح بلاد الأندلس سنة 92 من الهجرة موسى بن نصير التابع الجليل مع قائد طارق بن زياد المجاهد طبعا، وتوفي الوليد بن عبد الملك سنة 96 من الهجرة. بعدين يأتي أخوه سليمان بن عبد الملك، ولم يدوم في الحكم طويل حتى توفاه الله وفي سنة 99 هجرية، ويعني تحديدا في شهر صفر. كان من أعظم الأمور وأعمال يعني سليمان بن عبد الملك أنه قرر قبل موته بقرار مهم جدا. هذا القرار يعني حتى هو يقول يعني استخلف من يعني يقول والله لأعقدن عقد لا يكون للشيطان فيه نصيب. وفي هذا العقد قرر أنه يستخلف من بعده عمر بن عبد العزيز ابن عمه، عمر ابن عبد العزيز بدل ما يكون ابن مروان أخوه، فجعلها على أن تكون بعدين لأخوه سليمان اللي هو يزيد ابن عبد الملك. فيعني هذا القرار طبعا عمر بن عبد العزيز اللي كان يتشبه بالخلفاء الراشدين طبعا، ويلقب بأنه خليفة خامس بأفعاله طبعا وأعماله، لما شاف الأمر أنه الخلافة آلت إليه يعني من ورعه، يعني لم يرضى أن يكون خليفة للمسلمين لأنه كان يرى أن الخلافة ليست شرعية بأنه يكون وارث. فهو جاء عن طريق الوراثة ولم يبعه الناس بمبدأ الشورى، فقام وخطب بالناس. أول ما عرف بالخبر قام وخطب بالناس وقال: أما بعد فقد ابتليت بهذا الأمر على غير رأي مني فيه وعلى غير مشورة من المسلمين، نقطة يركز عليها كثير، وإني أخلع بيعة من بايعني فاختاروا لأنفسكم. تنازل بالخلافة مباشرة، يعني رضي الله عنه وأرضاه اهتز المسجد مباشرة في تلك الفترة بأصوات الناس: بل إياك نختار، بل إياك نختار يا أميرا للمؤمنين، خلاص إحنا ما نبغى إلا أنت. وفعلا يعني أصبح في تلك اللحظة خليفة للمسلمين. ولكن شفنا الموقف العظيم، هذا الورع اللي كان يعني عليه، ومن هنا سلاحنا اليوم. الورع، الورع يعني خلع نفسه وترك الخلافة لأنه ورع. طب بس إيش يعني ورع؟ بنتكلم نقول ورع، خلينا نعرف مع بعضنا إيش يعني ورع. هل تعتبر نفسك ورع؟ التورع هو نوع من أنواع التقوى، هل تعتبر نفسك ورع؟
والله أعتقد لله يعني، والله نقول إن شاء الله يعني إحنا نأمل بأمان يعني نكون ورع يعني لله سبحانه وتعالى. بس
والله أعتبر نفسي يعني محافظ تقريبا، ما أعتبر نفسي ورع. الورع هو التقي الكامل التقى، وحنا طبعا يعني ما نزكي أنفسنا أن نكون في قمة الورع، شايف كيف؟ ولكن نقول إن شاء الله أن ناس محافظين زي ما أنت شايف كذا.
عفوا عيد
الورع، الورع نوع
من الذكاء ومن
الورع اللي هو من التقوى، ومن الواحد يكون متورع يعني يتمنى عن أعمال المعاصي.
الواحد ما يمدح نفسه لكن دائما يتمنى يوصل للأفضل، يعني يتمنى الواحد يكون ورع.
معنى الورع في اللغة هو التحرج، تورع عن الشيء أي يعني تحرج منه وامتنع. والورع اللي هي الشخص الرجل التقي المتحرج بكسر الراء، الرجل التقي المتحرج. والورع في الأصل الكف عن المحارم، ويعني التحرج عن القيام بالمعاصي والمحرمات، وفي الاصطلاح هو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات. ويعرفه البعض هو يعني ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس. ويستعمل الورع أيضا بمعنى التقوى، والتقوى طبعا اللي هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، والكف والابتعاد عن المحرمات ويعني الأمور التي يعني تخالف أوامر الله سبحانه وتعالى. سلاحنا اليوم الورع، يعني هذا السلاح نتسلح به زي ما تسلح به أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يعني كان يتورع عن كل متع الدنيا وعن كل ملذاتها، حتى أنه يعني كان بيسأل الخادم عنده مرة من المرات بيقول له ها كيف حال الناس، بتفقد أحوال الرعية، كيف حال الناس؟ قال والله الخادم يقول كل الناس في راحة إلا أنا وأنت يا أمير المؤمنين. يعني حتى سألوا زوجته يعني فاطمة بنت عبد الملك كيف كان عمر بن عبد العزيز، كيف كان؟ كانت تقول والله ما كان بأكثر الناس صلاة ولا أكثرهم صياما، ولكني والله، شوفوا هنا التركيز، ولكني والله يعني ما رأيت أحدا أخوف لله منه. كان يخاف من الله سبحانه وتعالى، زي ما قلنا الورع هو خوف من الله سبحانه وتعالى واجتناب للمعاصي والمحرمات. من القصص الغريبة والعجيبة التي تروى عبر التاريخ يعني قصة شكوى أهل سمرقند. سمرقند يعني طبعا في عهد فتحت منذ عهد الوليد بن عبد الملك، كان يعني قائد مجاهد معروف تابع جليل قتيبة بن مسلم الباهلي، هذا فتح الشرق كله، كان فتوحات ويعني فتح خوارزم وبخارة وسجستان والصين، ومن ضمن فتح من البلاد بلد صغيرة كده اسمها سمرقند. لكن من كثرة الفتوحات قدر ما يفتح، تعرف واحد قال لما يفتح لازم يخير أهلها بين الإسلام أو دفع الجزية أو طبعا اللي هو القتال، فهو بكثر ما كان بيفتح والانتصارات متوالية نسي يسأل أهل سمرقند يستأذنهم بهذا الأمر ويخيرهم بهذه الاختيارات. فبعد سنوات يعني بعد عدة سنوات في عهد عمر بن عبد العزيز الآن وصلت أخباره إنه هو عادل ويحب العدل، ومن ورعه ما يظلم الناس، من ورعه هو خادم لشعبه، لأنه ورع لا ثقافته إنه هو خادم للشعب وليس الشعب يخدم الحاكم، لا طبعا. ففي عهده وصلت الشكوى لقتيبة بن مسلم واشتكوا، قالوا خلونا نشتكي، مع أنه هذا الأمر انتهى من سنين، ولكن قرروا أن يشتكوا ويطالبوا بالشكوى أهل سمرقند اللي هم غير العرب اللي كانوا ساكنين من قبلها. وجاءت الشكوى ووصلت إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز في داره في المدينة، وبعدين كانت الرد شوفوا الرد كيف كله ورع، شوفوا الرد، قال إذا كانت الشكوى صحيحة فليقضي القاضي بما هو آت، خروج عرب سمرقند إلى معسكرهم كما كانوا قبل دخولهم إليها وفتحها. يخرجوا ثاني، إيش الكلام العجيب ده؟ وفعلا هذا اللي تم، خرجوا من جديد، خلى المسلمين كلهم يخرجوا ويتركوا البلاد بعد ما فتحوها، انتصروا خلاص. ما في أحد في التاريخ يقوم بهذا العمل، ما في عدالة بهذا الشكل، هذا لأنه متورع، تورع ويريد أن يعمل كل شيء لأجل الله، يتقي كل شيء، يتقي الشبهات. وفعلا كان من يعني ما كان من أهل سمرقند لما شافوا هذا الموقف إلا أن دخلوا وقالوا رضينا رضينا وأسلم أغلبهم وقالوا رضينا بالمسلمين وبالعرب يعني حكاما لنا. ويعني فعلا فعلا حتى كان قتيبة بن مسلم أيضا هذا من يعني كان جلي يعني توفي قبل عهد طبعا عمر بن عبد العزيز كان هو أيضا من الذين تسلحوا بسلاح الورع كان يقول يعني ذل الدنيا خير من ذل الآخرة. يعني صدق فعلا الورع إنك تذل نفسك في الدنيا اليوم لأجل الله عشان تعزها بإذن الله في الآخرة. فإذا نتذلل اليوم بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا عمر بن عبد العزيز المتورع. وأيضا من القصص التي تروى جاءت عمته اللي هي أم عمرو بنت مروان بن الحكم تطلب العطيات من بيت مال المسلمين، تقول أعطينا من بيت مال المسلمين زي ما كانوا يعطوني من قبلك أولاد عمومتك، يعني كانوا يعطون الأموال اللي هم الحكام من قبله الخلفاء الأمويين. قال والله ما أقدر يا عمتي، أنا ما أقدر أعطيك. رفض. فقالت والله يعني بدأت تهدد وتخوف، ولا تخاف يعني غوائل قومك، أنا أشتكيهم دحين يعرفوا يوروك شغلك هذا. قال والله أبي يوم سوى يوم القيامة تخوفونني، فكل خوف أتقيه دون يوم القيامة لا وقيته، ما همني أنا، أنا بخاف من الله سبحانه وتعالى فقط. هذا هو الورع، هذا هو الورع. رحم الله عمر بن عبد العزيز. طبعا كان كما يصفه من رآه يقول والله كان يبدو وكأن النار ما خلقت إلا لك، كأن النار اتخلقت بس عشانه هو. فعلا قمة الورع. يعني كان ورع يخشى الله. كان أيضا من في الورع يقول بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظم من عصيت. هذا أيضا من الورع. فعلا عمر بن عبد العزيز كان ينطبق عليه قول يعني الحسن بن علي رضي الله عنه لما كان يقول رحم الله أقواما كانت الدنيا عندهم وديعة فأدوها إلى من ائتمنهم ثم راحوا خفافا. وكذا هو هذا الورع. واللي يقول أيضا عنه الحسن أهينوا الدنيا أهينوها فوالله ما هي لأحد أهنأ منها لمن أهانها. فلسفة عمر بن عبد العزيز في التعامل مع الناس يقول اجعل كبير المسلمين عندك أبا، الكبار خليهم زي كأنهم أب ليك، ويعني أو صغيرهم ابنا، الصغير كأنه ولدك، وأوسطهم أخا، فأي أولئك يعني تحب أن تسيء إليه. شوفوا الورع في التعامل، يتعامل بتواضع مع الجميع. هذه فلسفة مهمة جدا. فعلا كان كده تعامله مع الناس. في أحد المرات كان يعني عنده ضيف عند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، ضيف في بيته، فيعني كان السراج اللي هو مصدر الضوء في الغرفة خلاص حينطفي. فقام الضيف قال له يا أمير المؤمنين خليني أقوم يعني أزود السراج، أزيد يعني عشان لا ينطفي أشعل الضوء وأصلحه يعني. فقام قال له عمر بن عبد العزيز قال ليس من الكرم أن تقوم أنت، عيب، أنت ضيف كيف تقوم، ما يصير. قال له طب من يقوم يا أمير المؤمنين؟ طب إذا اذهب يعني نادي بالخادم ليقوم. قال يعني أوقظ الخادم فقط ليصلح الضوء ويعني يشعله، ما هي الفكرة هذه غير سليم. قال أقوم أنا بنفسي. وقام عمر بن عبد العزيز بنفسه ويعني أصلح الضوء وسواه. فاستغرب هذا الضيف قال يا أمير المؤمنين أنت أمير مؤمنين وبنفسك يعني بنفسك تصلحه يعني أنت بنفسك فشوفوا كيف تورع. يعني قال قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، ما نقص مني شيء. هذا تورع. ويقول خير الناس من كان عند الله متواضعا. هذا يعني الورع يجب أن يكون متورع في حياته. فعلا هذا كان يعني يطبق هذه الأمور، تورع أن يوقظ الخادم أنه كان ممكن يصح هذا. وإحنا شوفوا كيف يعني بتعامل مع الخادمات وكذا، الواحد بيصحيها من نص نومة يقول لا سوي ما نعرف إيش. فيجب أن يكون هناك ورع كده، يكون يتورع أن فعل هذا الأمر، أنه يصح الخادم، يصح السواق في نص الليل، أخرج من مشوار بنفسك في الليل إذا هذا ماشي، لازم تقوم السواق وما نعرف إيش. يعني هذه أمور مهمة. طب عموما أنت كمان وإنت كمان وأنا يعني خلينا نحاول أن نتورع ونكون نزهد بهذه الدنيا في أمور. يعني طب بس كيف أعرف أني أنا ورع أو لا؟ في عندنا يعني أزهد بهذه الدنيا تورع عنها. يقول إمام الغزالي إذا انطبقت عليك ثلاثة أمور. إيش هذه ثلاثة أمور؟ بسم الله. أول حاجة لا تفرح بموجود ولا تحزن على مفقود، وهذا ورع عن المال، الفلوس لا تهمك الفلوس، لا تهتم بيها. ثاني حاجة أن يستوي عندك الذي يمدحك مع الذي يذمك، وهنا ورع في الجاه والمنصب والمكانة، فهذا أيضا أمر مهم. ثالث أمر أن يكون أنسك بالله سبحانه وتعالى هو الذي يسعدك، هو اللي يبسطك، أن تكون مع ربنا، والغالب على حلاوة قلبك حلاوة الطاعة. يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طبعا في الآية السابقة وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. سواء كان الأمر سر، سواء كان سر في الداخل أو جهر إعلان أو حتى في الضمير أو نية يخفيها الإنسان طبعا ذات الصدور كما يقول الله سبحانه وتعالى، فالله يعلمها، عليم بذات الصدور. كيف لا وهو خالق كل شيء؟ الآن يكمل، ألا يعلم من خلق؟ كيف يعني كيف ألا يعلم من خلق؟ هو اللي خلق، كيف ما يعرف؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله خلق الضمير، فيعرف على ما يفكر الإنسان في هذا الضمير، وإيش يحدث في هذا الضمير، وإيش كانت النية داخله. الله تعالى هو الذي خلق النوايا، هو الذي خلق كل شيء، فهو يعلم. ألا يعلم من خلق وهو إيش؟ اللطيف الخبير. من تمام التسلح بسلاح الورع أنه نستوعب اسمين الله سبحانه وتعالى، اللطيف الخبير، ونتخلق بهذين الاسمين. اللطيف، اللطيف اللطف اللي هو من الرفق، يكون في رفق في لين، كما أن الله لطيف بأن يعني على سبيل المثال طبعا نظام الكون ضبط نظام الكون ونظام الحياة بحيث جعل الشمس يعني من لطفه إنها لو ابتعدت قليلا بس عن مكانها لبردت الدنيا وتجمدت الكون والدنيا راحت فيها، وإذا اقتربت قليلا شوي عن مسارها لاحترقت الدنيا. الله لطيف بنا، جعل يعني الشمس في مكانها وكل في فلك يسبحون، كله مرتب، كله مرتب، سبحان الله الذي خلق يعني من لطفه. فكذلك إحنا يجب أن نتعامل بلطف مع الناس من حولنا، نتورع، يكون فيه ورع ونتعامل بلطف مع الناس من حولنا، ونتعلم من نبينا حيث يعني ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، يختار الأسهل ما لم يكن آثما، طبعا في رواية البخاري. ثاني اسم اللي هو الخبير، اللطيف الخبير، الخبير من يعني من الخبر والخبرة، في يعرف الأخبار وخبرة، في خبرة، وهو يعني الخبرة طبعا من العلم، وعلينا أن نهتم بالعلم والمعرفة عشان نكون خبراء، وتطوير خبراتنا، نطور خبراتنا، نهتم بهذا بالعلم والمعرفة عشان نسمو من سمو اسم الله تعالى الخبير. وصدق الشاعر حين قال: خبير بالحقائق والمعاني، عليم لا يمارى ولا يجارى، محيط لا يفوت عليه شيء ولا يخفى عليه ما توارى. هذا كان سلاح اليوم، شوفكم على خير مع سلاح جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.
في مركب التاريخ أسلحة بها كنز ثمين، كالشمس تشرق في نفوس الناس تسطع بالحنين. سنعود بالدنيا إلى زمن الصحاب الراشدين، ونمر عند بني أمية نبتغي بوح السنين. سنرى بني العباس كيف استجلبوا النصر المبين، ونزور أندلس الحضارة والرجال الفاتحين. وسنقرأ الأيام في شغف ونسمو باليقين، في مركب التاريخ أسلحة بها كنز ثمين، أسلحة بها كنز ثمين.